أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا وصحيح الإمام البخاري، ومع كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري الذي فيه بيان وجوب الاعتصام والتمسك والعمل بالكتاب والسنة والتحذير من مخالفتهما، وفيه بيان كيفية الاستنباط للأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاستدلال وبيان وجوه الدلالات والتحذير من مخالفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من ترك ما كان عليه الصحابة والتابعون من بعدهم ومن كان على هذا الصراط المستقيم، والانحراف والميل إلى ناحية بعيدة مما كان عليه أهل الصراط المستقيم، والانحراف إلى المغضوب عليهم أو الضالين من اليهود أو من النصارى الذين ضلوا الصراط المستقيم الذي جاءت به سائر الأنبياء والمرسلين. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، عن شيء مما يتعلق بأمور الشرع. أما الأمور المادية الدنيوية فالأمر في ذلك واسع إن كان عندهم علم مما يتعلق بما يحتاجه المسلمون في أمور الدنيا، وليس هو عند المسلمين فلا بأس بذلك. أما سؤالهم عن أمر يتعلق بالشرع فلا يحل لمسلم أن يسألهم عن ذلك، لأنهم غيروا وحرفوا وبدلوا ما أنزل إليهم. غيرت اليهود وبدلت النصارى، ولذلك كفرهم الله عز وجل. أما المسلمون الذين أنزل إليهم هذا القرآن الكريم فهو محفوظ بحفظ الله رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك لا يحل لمسلم أن يترك هذا الكتاب المهيمن على ما تقدمه من كتب الناسخة لما سبقه من شرائع، لا يحل لمسلم أن يتركه ويتبع المنسوخ. فمعلوم لدى عوام المسلمين أن المتأخر ناسخ للمتقدم، وأن اللاحق ماح للسابق. إذا تخالف أو إذا اختلف أو إذا كان بينهما معارضة فلا يحل لمسلم آتاه الله عز وجل هذا القرآن غضا طريا، لا يحل لمسلم آمن بالقرآن وأنه لا يدخله التحريف ولا التغيير، لا تحريف الكلم ولا تحريف المعاني، وإن كان بعض أعداء الدين من اليهود وأتباعهم وأشياعهم حاولوا تحريف الكلم فلم يتمكنوا من ذلك، فذهبوا إلى باب آخر لتحريف أمور الدين على المسلمين، فحرفوا المعاني، فأفسدوا بعض عقائد المسلمين وبعض عبادات المسلمين، وما ذلك إلا لأن بعض المسلمين انخدع بهم وأعماه بريق حضارتهم، فظن أن كل ما عندهم صحيح يتبع ومستقيم يسلك. لا، بل هم كما سماهم رب العزة جل وعلا مغضوب عليهم وضالون، والمؤمنون يسلكون الصراط المستقيم الذي يسألونه ربهم جل وعلا في كل ركعة من صلاتهم: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الذي رسمه لنا رب العزة جل وعلا في هذا الكتاب المبين، ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته التي آتته بوحي من الله رب العالمين، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، فيقول المسلمون المؤمنون الموحدون: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط الذي نسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه، صراط الأنبياء، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لمن يريد حسن الرفيق. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصارى، فاليهود مغضوب عليهم إذ عصوا أمر الله عز وجل بعلم، والنصارى ضالون إذ لم يعلموا فعملوا على غير علم. ولذلك كما قال بعض أئمتنا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. المغضوب عليهم الذين علموا فعصوا بعلم وخالفوا الطريق عن علم وبينة وبصيرة. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى الذين ترهبنوا وتزهدوا وعبدوا على غير علم وبغير علم فضلوا. ولذلك من أسباب ضلال كثير من الناس أنهم اتخذوا لهم رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم، فضل هؤلاء المفتون وأضلوا المستفتين إذ أفتوهم بغير علم. فالمسلمون حسبهم كتاب الله، وكفاهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاهم الدين الذي سلكه الصحابة والتابعون وقاموا به خير قيام. فلماذا ننظر ونلتفت ذات اليمين وذات الشمال باحثين عن أسباب للنجاة وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أثر عن الصحابة فهما وعملا بالكتاب والسنة وسلوكا للسبيل الذي به رضي الله عنهم ورضوا عنه الذي به وعليه أقرهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن سؤال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإن كان اليهود أكثر فإنهم يتعلمون ويدعون العلم، وأيضا ربما يسألون ويستمدون معلوماتهم فيما يتعلق بالشرع من النصارى، وهذا غير لائق، إذ أمة الإسلام هي أمة الوسط، هي أمة العدالة، هي الأمة الشاهدة على سائر الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف؟ كيف وأنتم الشهداء وأنتم العدول، الشهود العدول، وأنتم الذين عندكم العلم الذي لم يغير ولم يحرف ولم يبدل، وأنتم الذين عندكم الكتاب المعصوم وسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أي عن شيء من أمور الشرع من أمور الدين، فالدين قد كمل والنعمة قد تمت والشرع قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعرف كيف السبيل إلى الله رب العالمين فليسأل أهل العلم، ليسأل أهل الذكر الذين علمهم الله عز وجل هذا الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذين علمهم الله عز وجل السنة النبوية وأوحينا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن أراد الهداية فليسأل أهل الذكر، أهل العلم بسبيل الهداية، أهل العلم بسبيل النجاة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان، أبو اليمان الحكم بن نافع البهران الحمصي وهو شيخه، وعادة البخاري أن يروي بصيغة التحديث عن شيخه الذي سمع منه الحديث، وقد استكثر البخاري من الرواية عن أبي اليمان، فلماذا يقول هنا وقال أبو اليمان ولم يقل حدثني أبو اليمان؟ إذا عدل البخاري عن صيغة التحديث الصريحة إلى هذا القول وقال فلان، بعض العلماء يقول قال البخاري، قول البخاري قال فلان، فهذا معلق لم يسمعه منه. يصح هذا الكلام إذا كان علق عمن فوق شيوخه، عن شيخ شيخه وهكذا إلى التابعين أو الصحابة، أما عن شيخه فهو شيخه الذي سمع منه ولقيه وحدث عنه كثيرا بصيغة التحديث الصريحة في الاتصال. فلماذا يقول البخاري أحيانا في بعض الأحاديث التي أخذها عن شيوخه الذين روى لهم كثيرا في صحيحه بصيغة التحديث، لماذا يعدل عن حدثنا إلى قوله قال فلان؟ إذا عدل البخاري عن صريح التحديث إلى هذه الصيغة، صيغة قال فلان أو ذكر فلان أو غير ذلك، من الصيغ التي ليست صريحة في الاتصال، فإنما عدل البخاري إلى هذه اللفظة أو الصيغة لأنه لم يتحمل الحديث عن شيخه في مجلس التحديث، يعني لم يسمعه منه وهو يريد أن يسمعه الحديث وأن يحدثه إياه، إنما أخذه عنه في المذاكرة. والمذاكرة كما ذكرنا مرارا هو أن يجلس جماعة من المحدثين ليتذاكروا الحديث، فيقول أحدهم مثلا حديث أبو اليمان عن شعيب الحديث إلى أن قال ذكر كعب الأحبار معاوية كعبا الأحبار معاوية فقال إن كان من أصدق إلى آخره، ولم يذكر النص كاملا. فيقول له صاحبه أو جليسه أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان الحديث، ولم يرد أن يحدثه به، يعني لم يروه له على وجه التحديث كاملا بإسناده ومتنه، ربما يشير الإسناد كاملا وطرف من المتن، وربما يشير إلى بعض الإسناد وبعض المتن، وربما يذكر المتن بالمعنى لا باللفظ. فلذلك إذا تحمل البخاري بهذه الصورة أو على هذه الطريقة من طرق التحمل لم يستجد أن يقول حدثني فلان، إنما يقول قال فلان. هذا توجيه. وتوجيه آخر أنه ربما روى الحديث بالمعنى لم يذكره بالنص الذي سمعه من شيخه، فلم يستجز أن يقول حدثني فلان بصيغة التحديث الصريحة في السماع لأنه تصرف في لفظ المتن. وتوجيه آخر وهو أنه ربما يكون هذا الذي علق أو ذكره بهذه الصيغة من الآثار وليس من المرفوعات، ليفرق بين الحديث المرفوع وبين الأثر الموقوف عن الصحابي أو عن من دونه. وتوجيه آخر ربما يكون البخاري نسي طريقة تحمله للحديث عن شيخه، هل سمعه منه في مجلس التحديث أو في مجلس الإملاء أو قرأه عليه أو قرأ عليه وهو يسمع أو إجازة ومناولة للحديث أو بأي كيفية وطريقة سمع الحديث نسي فيقول قال فلان حتى يخرج من تبعة تصريحه بالتحديث. فقوله هنا وقال أبو اليمان ليس معلقا كما ذكر أو ظن البعض، وإنما هو موصول كما ذكرنا لأن أبا اليمان شيخ من شيوخه الذين استكثر من الرواية عنهم ومن روايته الحديث عن شيخه شعيب بن أبي حمزة الحمصي، لكنه ذكره هنا الظاهر أنه لأنه آثر موقوف وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري وهو أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه وأمينه على وحيه وصهره، فهو خال المؤمنين وأمير المؤمنين وممن قاد الأمة بالحلم والجود، فأطاعت له الأمة وسمعت له وانقادت له وأحبته، فكان من خيار الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فكان معاوية من خيار الأئمة رضي الله تعالى عنه، فأحبته الرعية وأحب رعيته وقادهم وساسهم بكتاب الله عز وجل وغزا وفتح البلدان ومصر الأمصار، وانتشرت رقعة الإسلام في عهده، وكان أول من غزا البحر رضي الله تعالى عنه. ائتمنه الله عز وجل على الوحي، وائتمنه رسوله صلى الله عليه وسلم على سره، فكان يكتب بين يديه الوحي ويكتب له الرسائل والكتب إلى الناس من المسلمين وغيرهم. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا الشيخ نجدي.
حياك الله وبارك فيك
شيخ. بارك الله فيك. أنا لست متابعا للبرنامج، لكن عذرا أسألك سؤال.
نعم.
كيف أدرس الصحيحين جزاك الله خيرا، ومن هم العلماء في مصر الذين تنصح بهم؟
كيف تدرس الصحيحين؟ نعم
نعم. ومن هم العلماء في مصر جزاك الله خيرا؟
بارك الله فيك،
أحسن الله إليك وبارك الله فيكم، نفع الله بكم
وفيك وبارك. العلم الشرعي كما ذكرنا مرارا لا يؤخذ من بطون الكتب ولا يدرس من الأوراق، فلا بد من دراسة العلوم الشرعية على يدي المشايخ المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بأنهم طلبوا العلم، وطلبوا العلم على الطريق الشرعي أو الطريق الذي هو طريق طلب العلم الصحيح، وهو الجلوس بين يدي العلماء. فالعلم الشرعي علم مسلسل متصل إلى بدايته، فيأخذه الطالب عن الأستاذ وهكذا عن شيخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أعني بعلم الحديث علم الاصطلاح وقواعد التحديث، وهذه هي القاعدة التي ينبني عليها دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وتقريرات. أعرف قواعد أهل الحديث، أدرسها على شيخ متقن أخذها عن شيخ، ثم أقرأ عليه وأخذ عليه الكتاب الذي هو أحد كتب الحديث كالصحيحين أو الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي وسائر كتب السنن. لو أعطى الله عز وجل الإنسان القدرة على ملازمة الشيخ الذي أخذ وتحمل هذه الكتب عن شيوخه، لو أعطى الله عز وجل طالب العلم والتلميذ هذا الوقت والجهد والحرص لملازمة الشيخ والأخذ عليه، فهذا هو أعلى أسلوب وأعلى طريقة لتلقي كتب الحديث. وإن لم يستطع فليتقن الأصول. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام وبركاته.
نعم.
ممكن كم سألت الشيخ؟
نعم نعم.
طب أيوة عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
لو سمحت ممكن أسأل سؤالين؟
نعم.
طيب بص حضرتك، السؤال الأول، هل المنتجات الأمريكية يعني المنتجات الإسرائيلية زي مثلا الكوكولا والمكرونات والحاجات دي، هل حرام؟
ماشي.
حرام أم لا يعني؟
ماشي.
وإذا يعني إذا كان حرام فإحنا زمان في مصر، فإذا كان يعني حرام في ناس مثلا إحنا ممكن نروح عندها وتجيب الحاجة وإحنا مكلفناها، فهو حرام لو أنا شربت يعني مثلا من المنتجات دي؟
ماشي. سؤال تاني.
السؤال الثاني حضرتك، انا امبارح من صليت العشاء بس ايه خليت السؤال الثاني، انا صليت العشاء
نعم
امبارح صليت العشاء وصليت الشفق والوتر
نعم،
بس فقلت خليهم اجلهم يعني عشان اصلي ركعتين صلاه التهجد وكده
في اخر الليل. نعم.
بس فانا ما صليتش التهجد.
نعم.
فقولي انت ما صليتش الشفع والوتر فاعمل ايه؟
من عادتك انك تصلي الليل؟
نعم.
انت معتادة انك تصلي الليل؟
لا.
نعم.
لا. لا.
يعني احيانا واحيانا.
لا احيانا واحيانا يعني، بس انا ما صليتش الشفع والوتر خالص امبارح.
ماشي ماشي ان شاء الله. ماشي. بارك الله فيك، سألتيك إن شاء الله. فسؤال أخينا الذي يسأل عن طريقة دراسة الصحيحين، كما ذكرنا الطريقة المثلى للدراسة أن تدرس قواعد التحديث على يدي شيخ متقن أخذها عن شيخ، ثم تدرس عليه وتقرأ عليه. أقل أحوال الدراسة أن تقرأ عليه الصحيحين لتصحح القراءة، قراءة الأسماء وقراءة الكلمات الغريبة التي في الصحيحين، أو ربما تقرأ عليه بعضا أو تسمع منه بعضا من الصحيحين، ثم يعلم من قراءتك أنك ضابط للقراءة، ضبطت الأسماء وأتقنت قراءة الكلمات الغريبة في الأحاديث، له أن يجيزك. وهذه طريقة من طرق أهل الحديث، أن الطالب يأتي الشيخ ليقرأ عليه الكتاب، إما أن يقرأه كاملا أو يسمعه من الشيخ كاملا، أو يقرأ عليه بعضا ويسمع من الشيخ بعضا ويجيزه الشيخ في باقي الكتاب، أو يناوله الكتاب ويقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أو يعطيه إسناده أو أسانيده لرواية هذا الكتاب. وربما يأخذ عليه كما ذكرنا شرحا مفصلا للكتاب، أو شرحا لغريب الكتاب أو لغريب الحديث، أو إجمالا لمعاني الأحاديث النبوية. فطريقة دراسة الصحيحين كما قلت لا تتأتى إلا على يدي شيخ. فالإنسان لو قرأ من نفسه وبنفسه في بطون الكتب ربما يصحف في الأسماء ويصحف في الألفاظ النبوية، وسيصحف بعد ذلك في المعاني المرادة من تلك الألفاظ. فطريقة تلقي العلم الجلوس بين يدي الشيوخ الذين أجيزوا في رواية وتدريس الصحيحين، وهؤلاء قلة في مصر ممن أجيزوا في تدريس هذه الكتب. ولو كنت من مصر تسأل وتبحث، وإن شاء الله ستصل إليهم، وفقنا الله وإياك. أما سؤال أختنا عن المنتجات الأمريكية والإسرائيلية أو الكولا وشرابها، الأصل في هذه الأشياء أنها حلال وهي مصنوعة في بلادنا، فشراؤها يعود النفع بهذا الشراء على العاملين والقائمين على هذه المصانع في بلادنا، وليس ثم دليل على تحريم شراء والتجارة وشرب هذه المشروبات ما لم تكن مسكرة وما لم تكن مضرة ضررا يقينا. والراجح أنه ليست فيها أو ليس فيها إسكار وليس فيها مسكر وليس فيها ضرر، لكن ربما يتضرر بعض الناس كما يتضرر بعض الناس من المطعومات والمأكولات والمشروبات الحلال الأخرى بناء على بعض الأمراض التي أصيب بها. فلو ذهبنا ضيفانا عند بعض الناس وقربوها لنا أن نشرب منها ولا حرج في ذلك، وأن نشتريها وأن نتجر فيها، والأمر في ذلك واسع. أما سؤالها أنها نوت أن تصلي من آخر الليل الشفع والوتر، ثم لم يقدر الله عز وجل لها أن تستيقظ، فالله عز وجل يأجرها على حسب نيتها إن كانت معتادة الصلاة، صلاة الشفع والوتر في كل ليلة. إن كانت معتادة فلها أجر الصلاة إن نامت حتى قامت لصلاة الفجر. وعندنا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخت التي نامت عن صلاة الشفع والوتر، فإن شاء الله إن كانت معتادة يكتب الله عز وجل لها الأجر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل.
يا فضيلة الشيخ، أنا أنا كنت موجود في الغرفة.
نعم.
والله سبحان الله، لقيت المصلاية واقفة زي الإنسان بيصلي.
نعم. ركز معي.
والله العظيم.
ماذا وجدت؟ لقيت إيه؟
وجدت المصلاية.
إيه؟
المصلاية.
وطي الصوت اللي عندك.
المصلاية لقيت.
نعم. طيب ماشي. يقول أخبرني حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار. يعني كان معاوية بن أبي سفيان في المدينة وجلس حوله جماعة من قريش وهو يحدثهم، إذ ورد ذكر كعب الأحبار وهو كعب بن ماتع الحميري المشهور بكعب الأحبار الذي كان حبرا من أحبار اليهود فأسلم وحسن إسلامه، أسلم إما في خلافة أبي بكر في آخرها أو في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ولأنه كان عالما من علماء اليهود بقي عنده علم من علم أهل الكتاب، فكان ربما يحدث المسلمين بما عنده من علم الكتاب، وربما يقرأ القرآن فيجد معاني القرآن أو بعض معاني القرآن فيما عنده من علم من العلم الذي كان موجودا عند أهل الكتاب مما لم يحرف، فكان يذكره لهم، فذكره معاوية في مجلس قريش هذا، فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين، يعني كعبا، إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، فهناك كثر يحدثون ويرون لنا أحاديث عن أهل الكتاب، وكان كعب الأحبار من أصدقهم، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، مع أنه من أصدق من يحدثنا عن أهل الكتاب كنا نأخذ عليه الكذب. وهل المراد بالكذب الكذب الشرعي الذي هو تعمد ذكر شيء لم يحدث، أو أنه الكذب اللغوي الذي هو الخطأ؟ والكذب عند أهل السنة الإخبار عن شيء على خلاف ما هو عليه، يعني أقول حصل كذا وكذا والواقع أنه لم يحصل، فإن كنت متعمدا فهذا الكذب الذي آثم عليه، وإن كنت مخطئا في حكايتي لغير ما وقع فهذا هو الخطأ الذي يعفوه الله عز وجل عني. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فالخطأ معفو ومغفور للإنسان، وإن سمي في اللغة كذبا. ولذلك لما زعم نوف البكالي أن الخضر أو موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل وإنما هو موسى آخر، فقال ابن عباس كذب عدو الله، أي أخطأ، وعدو الله كلمة جرت على لسانه لا يريد أنه عدو لله مطلقا. ونوف البكالي أيضا كان ممن يحدث عن بني إسرائيل. الشاهد أن معاوية رضي الله تعالى عنه يمدح كعب الأحبار ويصفه بأنه من أصدق، أي من أفضلهم حديثا وأتقنهم رواية وأحسنهم تحديثا عن العلم الذي سبق عند أهل الكتاب، ومع ذلك وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، أي الخطأ، أي نأخذ عليه وجربنا عليه خطأ في نقله، إما أن يكون خطأ في نقله هو أو خطأ في الكتاب الذي نقل منه، فالضمير في قوله عليه إما أن يعود إلى الكتاب الذي كان يحكي لهم ويحدثهم منه كعب، وإما أن يكون الضمير عائدا على كعب. وأن الضمير يحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه على كعب الخطأ، ونبلو على كعب أنه يروي لنا الخطأ ويذكر لنا الخطأ ويحدثنا بالخطأ في الكتاب، فإن الكتاب عند المتقدمين فيه أخطاء التي حرفت وغيرت عما أنزلها الله عز وجل، هذه خطأ، فربما يحدث بها ويرويها ويذكرها لنا وهي خطأ ولم يميزها، فنأخذ عليها أنه ذكر لنا الأخطاء هذه. الشاهد أيضا فيه إشارة إلى الاحتراز من التحديث والأخذ عن أهل الكتاب وعن نقل أشياء عنهم مما يتعلق بالشرع أو بأمور الدين. أما الدنيا كما ذكرنا فالأمر في ذلك واسع، لا تسأل أهل الكتاب عن شيء. فهذا كعب الأحبار مع أنه من أصدق من يحدث عن أهل الكتاب أخذت عليه أخبار كاذبة، إما لخطئه وإما لأنه نقل عن كتب محرفة ما حرف فيها، أي لا تأخذ عن أهل الكتاب ولا تحدث عن أهل الكتاب تحديثا جازما صادقا ما لم يرد في شرعنا تصديقه وتصحيحه. فيه إشارة كما ذكرنا إلى التحذير من الأخذ عن هؤلاء، فكل من يحدث عن أهل الكتاب عندهم الخطأ، وإن كان من أصدقهم كعب ومع ذلك أخطأ في نقله حيث نقل الخطأ من كتابه، أو حيث أخطأ هو في نقله وضبطه وحفظه لما يحدث به. الشاهد كما قلنا إشارة إلى التحذير من الحكاية والرواية والحديث عن أهل الكتاب، فلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال حدثني محمد بن بشار أبو بكر بن دار العبدي البصري قال حدثني عثمان بن عمر وهو ابن فارس قال أخبرنا علي بن المبارك الهنائي عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد فقهاء التابعين الثقات الأثبات ولم يسمع من أبيه، وأكثر من الرواية عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، وأهل الإسلام عرب لا يعرفون العبرانية التي هي لغة التوراة، فكان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بلغتهم والعرب لا يفهمون، فيفسرونها لهم ويترجمونها لهم بالعربية ولا يدرون هل هذه الترجمة مطابقة للأصل العبراني أم فيها تحريف. وإذا كان هؤلاء غير مأمونين فلا يقبل خبرهم بإطلاق إلا بعد عرضه على شرعنا. ولذلك يقول علماؤنا موقفنا من روايات وأخبار أهل الكتاب أنها أقسام ثلاثة: أحاديث وأخبار أهل الكتاب التي يأتون بها على ثلاثة أقسام، قسم منها يوافق ما في شرعنا فهذه نذكرها على أن شرعنا أقرها، وقسم منها يخالف شرعنا فهذه نردها ولا نذكرها ولا كرامة إذ تخالف شرعنا، وقسم غير ظاهر في شرعنا هل هو موافق عليه أو مخالف له، هل يوافقه شرعنا أو يخالفه أمر مسكوت عنه في الشرع. فهذا القسم الذي يأتي ذكره في هذا الحديث. يقول أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، ولذلك لما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، فإنه لا يأمنهم على كتابنا، أي يفسرون كتابنا القرآن بلغتهم العبرانية التي لا يعرفها كثير من المسلمين من العرب، فربما يضلونهم على أنهم يفسرون القرآن. فأمره أن يتقن أو أن يدرس لغة يهود حتى لا يغيروا في معاني كتابنا إذا أرادوا أن ينقلوه لأقوامهم، فإني لأمنهم على كتابنا. فأتقنها وحذقها في 3 أيام رضي الله تعالى عنه. وعوام المسلمين لا يعرفون العبرانية، فإذا ترجم ما في التوراة من العبرانية إلى العربية ربما يحرف وتحرف المعاني، فيكون ذلك سبب ضلال كثير من المسلمين. ولذلك في هذا الحديث أيضا إشارة إلى عدم التصديق والأخذ وسؤال أهل الكتاب عما عندهم من علم متعلق بالشرع. قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، كما قلنا هذا في القسم الثالث الذي لم يظهر فيه صوابه أو خطأه. فالأخبار التي تأتينا عن أهل الكتاب كما قلنا 3 أقسام: قسم صحيح صححه شرعنا، وقسم باطل فاسد أفسده شرعنا، وقسم لم يتعرض له شرعنا بإقرار أو إنكار. فهذا يتنزل عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم في هذه الأخبار التي لم يجئ تصديقها في كتابنا، ولا تكذبوهم في هذه الأخبار التي لم يرد في كتابنا تكذيبها. وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، إن كان هذا مما أنزل إليكم فآمنا به، وهو مما أنزل إلينا فقد آمنا به، لأنه لا يؤمن. أن نصدقهم ويكون كذبا، أو نكذبهم ويكون صدقا في نفس الأمر. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نظهر تصديقا ولا تكذيبا، ونقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. نحن آمنا بالحق الذي عندنا أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا مما أنزل إليكم على موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام فقد آمنا به، آمنا بما أنزل، ولا نؤمن بما حرفتموه أو غيرتموه أو بدلتموه. فلا نعطيكم التصديق المطلق ولا التكذيب المطلق في هذا الأمر المبهم، فنحن نؤمن على سبيل الإجمال بكل ما أنزله الله من حق عليكم وما أنزل علينا وإلينا من الحق الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. كما ذكرنا هذا فيه أيضا التحذير من تصديق أهل الكتاب وقبول أخبار وأحاديث أهل الكتاب، فضلا عن أن نسألهم عن شيء من أمر ديننا، فديننا قد كمل ونعمة الله علينا قد تمت بهذا الدين الذي ختم الله عز وجل به الشرائع كلها، وبنبينا صلى الله عليه وسلم بناء الدين الذي كمل الله عز وجل به وجمل به بناء الدين الإسلامي، إن الدين عند الله الإسلام. فهذا الدين بنى فيه كل نبي جزءا من هذا البناء حتى جاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ختام النبيين والمتمم لشرع الله جل وعلا ولدين الله جل وعلا، فأنزل الله عز وجل عليه القرآن تبيانا لكل شيء، مهيمنا على كل كتاب تقدمه، فلا نسألهم ولا نقبل أخبارهم مما كذبها شرعنا أو نصدقهم في أخبار لم يظهر لنا صدقها من كذبها، إنما نقول على سبيل الإجمال آمنا بالله وما أنزل إلينا أو أنزل إلينا وأنزل إليكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة أبو ذكي البصري قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد بن إبراهيم الزهري قال أخبرنا ابن شهاب وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أحد فقهاء التابعين. عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي أكثر من الرواية عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة. عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل أو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول مخاطبا المسلمين متعجبا لحالهم: كيف أنهم يتركون كتابهم الذي أنزله الله عز وجل حادثا أحدث كتاب عهدا برب العالمين، أي آخر كتاب أنزله الله رب العالمين، خالص لم تشبه شائبة ولم يختلط به غيره ولم يدخل معه غيره. ولذلك في بداية الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه حتى لا يختلط بالقرآن وحتى لا يتداخل مع القرآن، فالصحابة يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويكتبونه ويحفظونه ويأخذون عنه حديثه وسنته ويكتبونها، فنهاهم عن كتابة الحديث وقال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، حتى لا يختلط الحديث بالقديم، حتى لا يختلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل وصفه بالقديم لا يليق، فإن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل تذكر بالأزلية، صفات الله عز وجل الذاتية ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. لكن العلماء يقولون كلام الله عز وجل قديم النوع، يعني نوع الكلام وأصل الكلام أول ملازم لذات الرب جل وعلا فهو موصوف بصفة الكلام. حديث الآحاد أو حادث الآحاد يعني مفردات الكلام بدأها الله عز وجل، فالقرآن من ذلك، منه بدأ ومنه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. فكيف أنكم تسألون غيركم من أهل الكتاب عن شيء وكتابكم أحدث عهدا بالله رب العالمين، تقرؤونه خالصا لم يختلط به غيره، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للصحابة: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. بعض العلماء يقولون أن هذا الحديث كان على عمومه، يعني لم يكتب أحد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام. ومنهم من قال هذا الحديث مقيد بما إذا كانت لديه صحيفة كتب فيها القرآن فلا يكتب في هذه الصحيفة شيئا من الحديث حتى لا يختلط الحديث بالقرآن ولا يميز، قبل أن تصير لهم ملكة التمييز بين كلام الله رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن له نور خاص وله ألفاظ خاصة. القرآن وحي نزل من رب العالمين تكلم به حقيقة بلفظه وحروفه بصوت، أما الحديث فوحي أوحى الله عز وجل به لنبيه وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه بألفاظ من عنده. فلا تكتب الحديث مع القرآن حتى لا يختلط. فابن عباس يقول: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل أو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، أي خالصا لم يكتب معه غيره. ولذلك العلماء يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة إلا سورة براءة، فجعلوها سورة لأنها آية لأنها مكتوبة داخل القرآن. فكتاب الله عز وجل أحدث، القرآن أحدث من سائر الكتب. تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم، يعني حدثكم ربكم أن أهل الكتاب. نعم، السلام عليكم. نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. نعم.
ما عايز أفرع
السؤال. طيب وطي الصوت اللي عندك بس عشان نسمعك.
بقول لحضرتك عايز اسال سؤال.
اتفضل اتفضل.
العربيات الميكروباص.
الايه؟
العربيات الميكروباص.
الميكروباص. نعم.
بيطلع لها زكاة؟
بيطلع لها زكاة؟
اه.
السيارة نفسها راس السيارة ليس عليها زكاة. وإنما الدخل والعائد الذي يعود على مالكها، المال الذي يكسبه إذا بلغ النصاب واحتفظ به سنة كاملة، يعني مرت عليه سنة كاملة، هذا المال الذي يزكى. أما أصل السيارة فليس فيها زكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. فزكاة المال فيما أعد للتجارة، فالسيارة نفسها ليست معدة للتجارة، وإنما دخلها الذي يمتلكه صار مالا وبلغ النصاب ومرت عليه سنة كاملة، هذا الذي يزكى. والنصاب الآن يعني كبير، بارك الله فيك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم، يعني ربكم، أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، كتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني ربكم قد حدثكم وأخبركم في كتابكم الذي هو أحدث نزولا من عند رب العزة جل وعلا أن أهل الكتاب غيروا كتابه وبدلوه، بل كتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله، والله عز وجل يكذبهم ويقول وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعلمون أنهم كاذبون في قولهم هذا وفي كتابتهم تلك التي ينسبونها لله رب العالمين، وأنتم إن كنتم مؤمنين، وأنتم كذلك مؤمنون تصدقون، ومما أخبركم به رب العزة جل وعلا في كتابكم أن أهل الكتاب غيروا، وأن أهل الكتاب كتبوا الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، وادعوا أن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا قول الله عز وجل، وأن هذا منزل من عند الله، وما هو من عند الله. فكيف تقبلون منهم شيئا وتسألونهم عن شيء وإنما هم الذين كتبوا من أجل الدنيا، وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ العلم الذي جاءكم في كتابكم، العلم الذي جاءكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، الذي فيه بيان أن أهل الكتاب غيروا الكتاب، الذي فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن عدم سؤالهم وعن عدم تصديقهم فيما لم يرد في كتابنا تصديق لهم. لا تصدقوا أهل الكتاب، لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وعندكم كتاب الله عز وجل؟ عندكم كتاب الله الخالص المحض الصافي الذي لم يختلط به كلام أحد، ولو هم أحد أن يدخل كلمة أو حرفا أو ضبطا غير الذي كتبه الصحابة وقرأه الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من وجوه القراءات المعتبرة يبينه الله عز وجل، ويفضح من فعل ذلك، لأنه تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أن يكون كتابكم الذي جاءكم بهذا الخبر وبهذا الأمر ألا تأخذوا عنهم، والعلم الذي بينه الله عز وجل في كتابكم أنهم غيروا وبدلوا وكتبوا بأيديهم، وكيف تسألونهم وكيف تصدقونهم وكيف تأخذون منهم؟ وهل رأيتم أنهم يسألونكم عن كتابكم ليعملوا بما في كتابكم؟ لا. ولذلك يقول ابن عباس: لا والله، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم إلا إذا أراد أن يلبس عليكم أو يحرف ما أنزل إليكم، كما يستدلون ببعض الآيات. وكذلك النصارى الذين يذكرون بعض الآيات ويضربون بعضها ببعض ويسألون عوام المسلمين، لا يجترؤون على أن يسألوا العلماء عن هذه الآية: والصابئين مرة مرفوعة والصابئون مرة منصوبة، ليه؟ على سبيل ضرب الكتاب بعضه ببعض لإثارة الشكوك في قلوب المسلمين. لا يسألونكم عن كتابكم. هل رأيتم رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم كما أنكم تفعلون يا معشر المسلمين؟ كيف تسألون أهل الكتاب؟ كيف تطلبون منهم علما مما يتعلق بالشرع؟ كيف تسألونهم عن كتابهم؟ ومما يعني أعجب له أن بعض الناس مثلا ربما ينتقد اليهود أو النصارى ويستدل بالقرآن والسنة، أو يستدل في أمر من الأمور العامة بالقرآن والسنة، ثم يقول: وقد ورد في الإنجيل، إنجيل مدري من، إصحاح كم، الآية كم، على سبيل أنه يتأكد أو يؤكد بها ما عنده من علم من الكتاب والسنة. لا لا، لو أردت أن تذكر ذلك تذكر على سبيل التعارض التناقض الذي موجود في كتابهم، أما تذكره على أنه حق وأنه يقوي ما عندنا من القرآن وخاصة هذه الأناجيل لم يعد منها شيء أو فيها شيء مما أنزل الله عز وجل، كلها محرفة مؤلفة، ألفوها بعد قرون عدة من وفاة المسيح عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عباس: ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ من العلم الذي ورد في الكتاب ينهاكم ذلك عن أن تسألوهم عن كتابكم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم، وأنتم الأصل أنكم أفضل منهم وأعلم منهم وأتبع للحق منهم والصواب معكم، وأنتم الحكام أو الحاكمون أو الشهود العدول على سائر الأمم، كيف ترجعون لهؤلاء الذين كذبهم الله عز وجل وأخبر عن ضلالهم وأخبر أنه غضب عليهم وأخبر أنه مسخ منهم طائفة قردة وخنازير إذ احتالوا على شرع الله رب العالمين وغيروا أوامر الله عز وجل وتمردوا على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الرسل من بعده؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ كيف تقبلون أخبار هؤلاء القتلة للأنبياء؟ وكيف تتبعون أقوالهم؟ وكيف تستدلون بها؟ وكيف تمدحونهم؟ وكيف تفهمون قرآنكم بناء على أخبارهم وأحاديثهم؟ لا والله، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم، والأصل أن المسلمين هم الحكام العدول على سائر الأمم. أسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين لدينهم ردا جميلا، وأن يبصرهم بدينهم، وأن يرفع قدرهم بهذا الكتاب بعملهم به واتباعهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيه.